الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لا قيامهم فيه. بعد أن أنهى الكلام حول كتاب الوسائل، تعرض بعض الكتب الأخرى الروائية، فالكلام فيها سهل. يعني الكتاب الأول مستدرك الوسائل. كتاب مستدرك الوسائل هو من اسمه يعرف أنه استدرك الروايات التي لم يتعرض إليها الشيخ الحافظ العاملي في الوسائل. طبعا هنا المستدرك اعتمد على بعض الكتب التي هي في نفسها غير معتبرة، مثل كتاب دعائم الإسلام أو الأشعثيات. كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان والأشعثيات بالنسبة لدعائم الإسلام لم يكن فيها أسانيد ترتبط بأهل البيت عليهم السلام. قد يروي قال أبو عبد الله وعن أبي عبد الله وكذا، ولكن عليكم السلام لن تكون هناك أسانيد صحيحة معتبرة. كتاب الأشعثيات أيضا لم يوجد طريق معتبر إليه، فلعل لهذا السبب الحر العاملي لم يأخذ من هذه الكتب، يعني اعتمد على الكتب المعتبرة عنده، التي عنده لها طرق معتبرة اعتمد عليها وأخذ منها. الشيخ النوري المحدث النوري الطبرسي استدرك على الوسائل بهذه الكتب طبعا يعني مشى على نفس نهج الوسائل وبذكر الأبواب، ولكن ينقل الروايات المذكورة في هذه الكتب التي لم يتعرض إليها صاحب الوسائل. طبعا فمن هذه الجهة يعني العمل مشهور باعتبار حفظ هذه الأحاديث، أما كاعتبار بالنسبة إلى الفقيلة في نفسها غير معتبرة. نعم ربما تفيد هذه الأخبار الضعيفة أو غير المعتبرة في أمور أخرى، تأييد مثلا أو في تشكيل التواتر أو ما شاكل. صاحب المستدرك جعل في خاتمة المستدرك مباحث فوائد رجالية مهمة، هذا الجهة اللي هي خاتمة المستدرك. الخاتمة من الكتب المهمة الضرورية لطالب العلم أن يقرأها، إنها فوائد كثيرة مشتملة على فوائد مهمة. المهم الكتاب طبع سابقا في طبع الحجرية في 3 أجزاء كبيرة، ثم الآن طبع في أجزاء متعددة. الكتاب الآخر كتاب الوافي، الوافي للفيض الكاشاني المعروف بمحمد بن محسن الفيض الكاشاني عليكم السلام، صاحب كتاب تفسير الصافي وغيره. طبعا الفيض الكاشاني من العلماء الكبار المعتبرين ومن المحدثين. هذا الكتاب الوافي اقتصر فيه على الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، فعلى هذا من هذه الجهة يعني لا ليس بذات الأهمية لأن الكتب الأربعة موجودة. النقطة المهمة في هذا الكتاب هو بياناته، يذكر بيانات إلى الأحاديث الموجودة في الكتب الأربعة، فيشرح سواء كان شرح لغوي أو بحسب ما يستفاد من الحديث أو كذا. فالنقطة المهمة هو في هذه الجهة، في جهة البيانات، وإلا نفس الأحاديث موجودة في الكتب الأربعة. الكتاب الثالث بحار الأنوار للشيخ المجلسي. بحار الأنوار طبعا الشيخ المجلسي أعرف من أن يعرف، وبحار الأنوار اشتمل على جميع الروايات التي وصلت إلى يد الشيخ المجلسي سواء في الكتب الأربعة أو في غيرها، سواء كانت روايات صحيحة معتبرة أو غير معتبرة. وكانت المهمة للشيخ المجلسي أن يحافظ على التراث المنسوب إلى أهل البيت عليهم السلام، لا أن يجمع فيه خصوص الصحيح أو خصوص المعتبر عنده، بل كل ما وصلت إليه يده يضعه في الكتاب مع توضيحات وبيانات، يبين أيضا بيان ويبين في بعض المسائل المهمة أو بعض الأحاديث المهمة التي ربما بعضها فيها إشكال أو فيها غموض هو يبينها. طبعا البعض كأنه لم يلتفت إلى مراد الشيخ المجلسي من كتاب البحار، فمثلا وما بأنه ينقل عن الضعيف أو المعتبر وغير المعتبر وكذا، هو الشيخ المجلسي متعمد لهذه الجهة، وأنه قاصر اليد من ناحية بيان هذا معتبر أو غير معتبر، وإلا عنده شرح الكافي، هناك بيّن حديث صحيح وحديث غير صحيح وبيّن، لأنه جهة البحث تختلف. هنا طبعا بحار الأنوار أشبه ما يكون بدائرة معارف، لأنه اشتمل على تاريخ أهل البيت، تاريخ النبي وأهل البيت سلام الله عليهم، اشتمل على الأحكام، اشتمل على تفسير، اشتمل على أخلاق، اشتمل على أدعية، اشتمل على مثل الكتاب العالم، اشتمل إلى أمور متعددة، وبين فيه قدرة الشيخ المجلسي في البيانات فيما يرتبط بالتفسير أو فيما يرتبط حتى الفلك، فيما يرتبط بالتواريخ، فيما يرتبط بأمور متعددة، فدل على موسوعية الشيخ المجلسي وهذه القدرة عنده، بحيث أنه لم يختصر على الجمع، ونفس الجمع والتبويب هو يحتاج له إلى مدة مدينة، ما بالك بالرجوع إلى كل حديث حديث ومعرفة ما في هذا الحديث من بيان أو مؤدة، أو في بعض الموارد ربما يكون في الحديث أو في النقطة التي يشير إليها الحديث اختلاف، فهو يبين الأقوال ويناقش الأقوال وأيد أحد الأقوال، أو هو يأتي بقول جديد، المهم تدل على قدرته. طبعا الشيخ المجلسي أيضا في الموارد التي يستدل بها بالكتاب استدل بالكتاب، في بداية الباب مثلا يأتي بالآيات التي ترتبط بذلك الباب، ثم يأتي بالأحاديث المرتبطة بهذا الباب. على كل حال هذه جملة مختصرة عن كتاب البحار، يعني أكثر من هذا البقية تطالعونه. الفصل الرابع نظرات في كتبنا الرجالية، يقول أنه كما أنه بينا سابقا بأن هناك كتب للحديث جمعها أصحاب الأئمة عليهم السلام، وطار مجموعة بلغت 400 كتاب أو 400 أصل يعبرون عنها الأصول 400، هذه الأصول 400 التي يعني صارت أشبه ما يكون بمصدر رئيسي إلى الكتب الأربعة فيما بعد، وأصحاب الكتب الأربعة جمعوا ما في الأصول 400 وبوبوها على حسب الأبواب. يقول نفس أو قريب من هذه الفكرة أيضا صار بالنسبة إلى علم الرجال، هناك من أصحاب الأئمة عليهم السلام هم من أصحاب الرجال مثل ابن فضال أو غيره، هم نفسهم أصحاب رجال وبعضهم عنده كتب في الرجال، فحتى آغا بزر الطهراني بيّن أنه تقريبا 100 كتاب في الرجال، طبعا بعضها اندثر بعضها على حسب المصائب والاطلاعات التي ابتلوا بها الأئمة عليهم السلام وأصحاب الأئمة والتشديد الموجود من قبل الحكومات آنذاك، هناك بعض الكتب ذهبت أو راحت. المهم في عصر الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ومن قبلهم الكشي أو الكشي جمعوا ما حصلوا عليه من تلك الكتب من الرجال، فوجدت عندنا مجموعة من الكتب الرجالية في مقدمتها من ناحية تاريخية كتاب الكشي. كتاب الكشي طبعا قبل كتاب الكشي يقول أن أصحاب الأئمة عليهم السلام اختلف أيضا منهجهم في بيان الكتب الرجالية أو في كتابتهم للكتب الرجالية. يعني بعض مثلا يكتفي بذكر الصحابة أو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع أمير المؤمنين علي عليه السلام، أو نفترض الصحابة الذين مثلا وجدوا في صفين مثلا، أو هكذا. كل واحد له طريقة في اختيار البحث، ويقول لعل يعني أول من كتب في ذلك هو ابن أبي رافع، كتب عبيد الله بن أبي رافع كتب كتاب له. طبعا هو ابن أبي رافع كاتب لأمير المؤمنين عليه السلام، كتب كتاب في أسماء من كان مع أمير المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وآله. بل إذا رجعنا إلى مثل ابن أبي رافع ومقدمة كتاب النجاشي أو كتاب السيد حسن الصادق قدس سره في الأسس الشيعة وفنون الإسلام، هناك يبين أول من كتب في علم الرجال، يبين أنهم من الشيعة، من جملتهم عبيد الله بن أبي رافع. هذا بحثه في محله. على كل حال، من هذه الكتب كتب الشيخ النجاشي والكشي والشيخ الكوفي كتبهم الأربعة في علم الرجال. كتاب الأول كتاب الكشي أو رجال الكشي. الكشي هو الشيخ الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أو الكشي، يعني بعضهم يضبطه الكشي بالتشديد نسبة إلى كش الذي هو بلد من بلدان ما وراء النهر ويبعد عن سمرقند بمراحل. والشيخ المصنف ينقل عن السيد الخوي أنه كان يقرأها الكشي في أثناء الدرس، عندما يعبر عن الكشي يقرأها الكشي بدون كشي. على كل حال، هذا المكنى بأبي عمرو كان معاصرا للشيخ الكليني ويعد من طبقته. قيل في حقه ثقة عين بصير بالأخبار وبالرجال، غير أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. طبعا يروي عن الضعفاء، كان في عندهم في المتقدمين نوع من يعني الخدشة إجمالا، مو في الشخص نفسه، وإنما هذا ينقل عن الضعفاء، فالرواية التي عنه يحتاج فيها إلى تثبت ويروي عن من. يعني خصوصا مثل القميين كانوا يتشددون في هذا الأمر، أنه إذا شخص يروي عن الضعفاء يعتبروها شيء كبير عندهم. على كل حال، يقول الشيخ من تلامذة العياشي. العياشي صاحب التفسير. العياشي من باب الشيء بالشيء يذكر، كان من أهل السنة ثم استبصر، ثم صارت داره محل لتلقي العلوم، يعني فتح داره هناك دروس وتحديث وكتابة الحديث، فصارت مثل مدرسة. لهذا هنا يقول: وتخرج عليه وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم. طريقة الشيخ الكشي في كتابة هذا الكتاب، هو طبعا كتاب اسمه معرفة الرجال، طريقة كتابته أنه يذكر الروايات الواردة في حق بعض الرواة، سواء كانت رواية مادحة أو قادحة. يعني يذكر الشخص فلان بن فلان ويذكر رواية التي وردت في حقه، ربما يكون ورد في حقه مدح، ربما يكون ورد في حقه ذم، ربما تتعارض الروايات في حقه، بعضها فيه مدح بعضها فيه ذم، ربما بعضها فيه ما يشعر بالذم، على حسب الشخص الموجود والمروي عنه. فيبقى أنه يكون التوثيق توثيق من الإمام عليه السلام، أو التضعيف تضعيف من الإمام عليه السلام. يبقى البحث في سنده، يعني الكشي عندما نقل هذه الرواية نقلها عن من؟ فإذا كان السند صحيح تكون الرواية صحيحة وتثبت الوثاقة مثلا، أو يثبت الدم. أحيانا بعض الروايات تكون ضعيفة هي في نفسها فلا تكون لها، أحيانا تكون رواية عن نفس الشخص وفي مدحه أيضا لا تفيدنا. في بعض الروايات هو ينقل قال لي الإمام كذا وكذا فيأتي بمدح له، فإذا هو لم تثبت وثاقته من طريق آخر لا يفيدنا في هذا الباب. من هذه الجهة لأنه كان يقتصر على خصوص الرواة الذين وردت في حقهم روايات سواء دامة قلنا أو مادحة، صار مجموع ما في الكتاب ليس بالكثير، يعني على حسب ما قيل 520 شخص. طبعا كتاب معرفة الرجال للشيخ الكشي نفس الأصل غير موجود عندنا الآن، وباعتبار أن الشيخ الطوسي قدس سره هذبه وأصلحه وكتب اختيار الرجال واختيار معرفة الرجال، فنصي الأصل كتاب الكشي نفسه نصي. اختصره، لماذا اختصره؟ هل لأنه فيه الغيث والسمين فهو اختار فقط السمين أو ماذا؟ بعضهم يحتمل أن أصل الكتاب كان يشتمل على رجال العامة، يعني رجال العامة ورجال الخاصة، الشيخ الطوسي حتى يميز بين رجال العامة ورجال الخاصة أبعد رجال العامة واقتصر على رجال الخاصة، هذا احتمال. احتمال آخر أن الكتاب في زوائد وفضول خارجة عن علم الرجال والشيخ الطوسي هذبه، يعني اقتصر على ما يرتبط بالرجال. المصنف يحتمل أنه هذا معرفة الرجال أشبه ما يكون أيضا موسوعة، مو أنه فقط مقتصر على الرجال، قسم منه في الرجال، فالشيخ اختار هذا القسم. لكن هذا الاحتمال بعيد، لأنه من الاسم نفس الكشي لما سمى الكتاب سمى معرفة الرجال، فمعرفة الرجال ويذكر علوم أخرى فيه هذا أمر بعيد. وأيضا لما اختار الشيخ قسم الرجال كان ينبغي أن يبقى ذا يحافظ عليه، أما ينسى مرة واحدة دليل على أنه يرتبط بالرجال، ولكن الشيخ أخذ منه الشيء المهم وترك الباقي، فلهذا الباقي ترك. ينقل البعض ولم يذكر من هو البعض أنه عثر على نسخة من الكتاب كانت راجعة إلى الشيخ حسن صاحب المعالم وأثنى عليها، عبارة غير واضحة الظاهر، وأثنى عليها ووصف الكتاب بالسعة لدرجة قد توحي بمغايرته لما هو المتداول اليوم، وكأن السابق كان أشبه بدائرة معارف إسلامية ويحتل الرجال بعض فصول الكتاب. قلنا هذا الاحتمال بعيد. المهم هذا الكتاب طبع مرات متعددة، ولعل أحسن طبعه طبع الدانشقاه التي قام بتحقيقها الشيخ حسن المصطفى، ويحسن مراجعة مثل هذا الكتاب لأنه يبين أحوال الرجال من نفس الروايات. طبعا على ترتيب تقريبا مثل هذا الكتاب كتب سيدنا الأستاذ السيد الأبطحي رحمه الله كتاب سماه أخبار الرواة، كتاب ضخم لعل يصل إلى 30 مجلد كما عرفت منه أو من ابنه، لكن طبعا غير مطبوع منه شيء. طريقته تقريبا هي طريقة الكشف، ولكن كل ما في، مو فقط الروايات، كل ما ورد في حق هذا الراوي، ما ورد في حق من روايات أو من غير روايات من أقوال سواء كان عند الشيعة أو عند العامة أيضا يذكره، لأنه بعض الرواة الشيعة تعرض لهم، نفس علماء العامة تعرضوا لهم في الرجال، بعضهم مد بعضهم دم موجود. مثلا أبان بن تغلب ترجم ترجمه الذهبي في الميزان وقال عنه شيعي جلد إلا أنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته، ثم قال ربما يقال بأن إذا كان من أهل البدع كيف تأخذون الروايات من أهل البدع، إشكال أورد على نفسه، فأجاب أن البدع على قسمين، بدعة صغرى وبدعة كبرى، البدعة الصغرى هي التشيع أو غلو التشيع، وهو كثير في التابعين وتابعيهم. ولو تركنا رواية هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية وكانت مفسدة بينة. فهو يصرح بأنه التشيع أو الغلو في التشيع كان كثير في التابعين وتابعيهم. المهم السيد شرف الدين أيضا ذكر رحمه الله 100 راوي من الرواة الشيعة الموجودين في كتب صحاح السنة، والشيخ الأمين أيضا في الغدير تعرض. على كل حال هذا بحث
البدعة الكبرى، شو
البدعة الكبرى؟ كان فيها فيها شعب وفيها كذا، الرجال الثاني قسم الكتاب الثاني رجال الشيخ الطوسي. للشيخ الطوسي كتابان، أحدهما في الرجال وهو ما نتحدث عنه الآن ويعرف برجال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في كتاب الرجال ذكر أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أولا، ثم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أصحاب بقية الأئمة صلوات الله عليهم، وفي النهاية ذكر فهرس بأسماء من لم يروي عنهم. ففي القسم الأول ذكر من روى عنهم، والقسم الثاني في الفهرس من لم يروي عنهم. من لم يروي عنهم كان مصاحبا لهم يعني في زمنهم ولم يروي، أو كان جاء من بعد زمنهم يشمله من لم يروي عنهم. الطابع الغالب في هذا الكتاب أن الشيخ حينما يذكر اسم الراوي لا يذكر أنه ثقة أو ضعيف، وإن حصل منه ذلك في موارد قليلة. وعلى هذا الأساس تظهر فائدة هذا الكتاب في الطبقات، نعرف أن هذا الراوي من أي طبقة، وتمييز الطبقات أيضا من المباحث المهمة في علم الرجال، والتي تستغرق لعل من الفقيه وقت أو معه، خصوصا قد يكون في السند نقص إذا شخص ما يعرف الطبقات ما يدري أن هذا فيه نقص السند أو ليس فيه نقص، ولكن يعرف أن فلان ليس من طبقة فلان بحيث لا يروي عنه، يعرف أن في هذا السند شيء، فيرجع مثلا إلى الأصول أو إلى كتب أخرى حتى يميز النقص من غيره. فتظهر قيمة كتاب الشيخ كتابه الرجال في قضية الطبقات، أن هذا من طبقة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، أو هذا من طبقة أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وهكذا. هنا يقول نقطتان مهمتان ترتبطان بنفس الكتاب. النقطة الأولى أن الشيخ في المقدمة بيّن بأنه يذكر كما قلنا بهذا الترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب المؤمنين، أصحاب الأئمة عليهم السلام، ثم يذكر من لم يروي عنه. فإذا قسم يذكر فيه من روى عنه، وقسم يذكر فيه من لم يروي عنه. ولكن لوحظ أنه في بعض الأشخاص ذكروا مرتين، مرة في قسم من روى عنهم، ومرة في قسم من لم يروي عنهم، وهذا بظاهره تنافس تهافت، إما هو روى عنهم أو لم يروي عنهم. فإن روى عنهم اقتصر أو اقتصر ذكره اقتصر في ذكره على ذكره في القسم الأول، إن لم يروي عنهم فعلى القسم الثاني، يذكر في كلا القسمين تهافت. وهذا مثلا مثل القاسم محمد الجوهري ذكره مرتين، أو فضالة ابن أيوب، أو محمد بن عيسى العبيدي، وهكذا. هنا هذا التهافت ذكرت عدة أمور لحله. الأمر الأول أن المقصود من ذكر الشخص في أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام ليس المقصود، يعني عندما يذكر أنه من أصحاب الأئمة ليس المقصود أنه روى عنه، لأن أصحاب الأئمة بعضهم روى عنهم ووجدت الرواية عنهم، وبعضهم لم يروي عنهم أو لم نحصل على رواية عنهم. فهو في القسم الأول يذكر أنه هذا من أصحاب الإمام الصادق مثلا عليه السلام، ولكن ما يبين الآن روى عنه أو لم يروي عنه. في القسم الثاني يذكره ويبين أنه لم يروي عنه. ففي القسم الأول أنه من أصحاب الإمام، في القسم الثاني أنه لم يروي عنه. على هذا يرتفع التهافت، ما في تهافت، أن التهافت إذا قال يروي عنهم لم يروي عنهم، أما من أصحاب الإمام هناك لم يروي عنهم، ما تتعرف من أصحاب الإمام أعم أنه روى عنهم أو لم يروي عنهم. قسم الثاني يبين هذا طبعا مردود، باعتبار أن الذي يظهر إن لم يكن صريح كلام الشيخ أن الذي يذكره في القسم الأول هو الذي روى عنهم، وأنه صاحبهم وأنه من أصحاب الإمام الكاظم أو من أصحاب الإمام الصادق عليهم السلام، لا روى عنهم، والقسم الثاني لم يروي عنهم، فيصير الموضوع واحد والمحمول مختلف، من أصحاب الإمام أو روى عنه لم يروي عن الإمام روى عن الإمام. فلهذا هذا التوجيه لا يكون سديدا، هذا أولا. ثانيا إذا رجعنا إلى الأسماء التي تكرر ذكرها في البابين نجد أن بعضهم ممن يروي عن المعصوم، مو فقط أنه صاحبهم، يعني بعض الرواة الذين ذكرهم مرتين في ضمن من روى عنهم وضمن من لم يروي عنهم، نلاحظ أنه هذا روى له رواية عن الإمام. فإذا له رواية عن الإمام وذكره في القسم الأول وذكره في القسم الثاني لا يتم هذا التوجيه، لأن هذا التوجيه يقول في القسم الأول أنه صاحبهم أو في زمانهم، في القسم الثاني لم يروي عنهم، بينما هذا نجده روى عنهم فيذكر في القسم الأول ويذكر في القسم الثاني بعنوان لم يروي عنهم، يبقى التهافت. واضح؟ هذا الجواب الأول وما فيه. الجواب الثاني يقول أن الراوي الذي يروي عن الإمام تارة يروي بالمباشرة وتارة يروي بالواسطة، فهو نفس راوي واحد أحيانا يروي بالمباشرة عن الإمام أحيانا يروي بالواسطة. فالذي ذكره مرتين باعتبار أن له الرواية بالمباشرة وله الرواية بالواسطة، فلم يروي عنهم في بعض الأحيان لم يروي عنهم مباشرة، روى عنهم عن بواسطة، وفي القسم الأول روى عنهم مباشرة. هذا التوجيه أيضا غير مقبول، لأن تعبير الشيخ هو لم يروي عنهم يعني أصلا لم يروي عنهم، أما أنه روى بالواسطة أحيانا وأحيانا روى بدون واسطة، هذا على كل حال يدخل في عنوان روى عنهم، فلا يشمل هذا، يعني هذا التوجيه أيضا غير صحيح. شيء آخر يقتضي أن يذكر كثير من الرواة في القسم الثاني، لأن كثير من الرواة أحيانا يروون بالمباشرة وأحيانا يروون بالواسطة، غير كبار الرواة مثلا، غير كبار الرواة أحيانا يروي عن الإمام، هو من أهل الكوفة مثلا ذهب إلى المدينة وسأل الإمام عليه السلام وأجابه، وأحيانا لا يروي عن زرار عن الإمام، عن محمد بن مسلم عن الإمام. فعلى هذا المفروض يذكر كثير، مو أنه يتعدد في مجموعة قليلة. واضح؟ فإذا هذا التوجيه أيضا غير سديد. التوجيه الثالث يقول أن يحتمل أو نلتزم بأنه إذا تعدد الاسم بحيث ذكر في من روى عنهم وذكر في من لم يروي عنهم، نلتزم أن هؤلاء شخصان مو شخص واحد، يعني شخصين كل واحد بنفس الاسم، فواحد منهم روى عن الإمام وواحد منهم ما روى عن الإمام، فأيضا يرتفع التهافت. لكن هذا أيضا التوجيه غير تام، لأن هذا المعنى يتم في بعض الرواة صحيح، أحيانا يوجد راوي اسمه واسم أبيه واسم العائلة واحد، فلهذا يقع عندنا بحث أيضا من الأبحاث المهمة في علم الرجال، بحث المشتركات، كيف نميز بين المشتركات. هذا اسمه واسم أبيه واحد ومذكور في الرواية بهالاسم. إن كان مو في طبقة واحدة الأمر سهل، إذا كان في طبقة واحدة الأمر صعب. فعندهم تمييز من ناحية المروي والراوي والمروي عنه، عندهم بحث طويل. المهم الذي نريد أن نقوله الآن، إذا كان هؤلاء كلهم من المشتركات، هذا أمر بعيد، يعني نفترض 2-3-5 مشتركات في الاسم واسم الأب واسم الجد أو العائلة، أما نفترض 50 واحد كلهم من المشتركات، أمر بعيد جدا. فلهذا هذا أيضا التوجيه غير مقبول. يقول أن التوجيه اللي يمكن الاعتماد عليه هو أن بحث طبعا، يعني ذكر الشخص مرتين في بحث مثل الرجال صدر سهوا وغفلة من الشيخ، طب غير معصوم الشيخ، ولكثرة أشغاله وكتبه ومسؤولياته يقع منه مثل هذا الاشتباه. يعني من جهة هو مرجع الشيعة، من جهة هو أستاذ الحوزة الأول عندهم، من جهة هو صاحب التصانيف فالفنون المتكثرة عنده في التفسير، عنده في الحديث عدة وليس كتاب واحد، عنده في الأصول، عنده في علم الكلام، عنده كذا. فهل موسوعية وهل انشغالات تقتضي وقوع الاشتباه، لا يبعد عليه الاشتباه. فنقول أنه هذا حصل منه اشتباها، فنحن بعد في البحث في الكتب الرجالية الأخرى نعرف أن هذا من أي طبقة، وهل روى عنهم أو لو أو لم يروي عنهم. هذا الذي هو يعني الذي يظهر. يقول المصدف أنه بعد كتابة هذا الموضوع أثرنا على كلام السيد البروجردي في تقرير درسه الفقهي المسمى بنهاية التقرير المجلد الثاني صفحة 270، يقول في الظاهر أن رجال الشيخ كان بصورة المسودة، وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانيا لتنظيمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه، كما يشهد لذلك اختصاره في بعض الرواة على مجرد ذكر اسمه واسم أبيه من دون تعرض لبيان حاله من حيث الوثاقة وغيرها. وكذا ذكر بعض الرواة مكررا، إن كل ذلك مستند إلى كثرة أشغاله بالتأليف والتصنيف، بحيث لو قسمت مدة حياته حياة الشيخ على تأليفاته لا يقع في مقابل كتابه هذا إلا ساعات محدودة. يعني كتب الشيخ الكثيرة لو أردنا نقسمها على أزمنة أيام حياته كان كم ساعة فقط إلى كتاب الرجال. فبهذه السرعة وبهذه المسؤولية يقع الاشتباه والخطأ من جهة، ومن جهة أنه كما قال يحتمل أنه هو مسودة بعد الآن ما صار مبين، فما رجع إليه مرة ثانية حتى ينقحه، فلهذا يقع فيه الاشتباه أو الغلط. النقطة الثانية يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين. فهذا يرجع إلى القسم الأخير على أنه لا زال مسودة، ما انتهى من تبييض وترتيب والانتهاء، لا زال في طور البحث والترتيب وكذا، فمن هذه الجهة يقع التكرار.